بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن ما زلنا نتكلم عن الآداب في القرآن، أو الآداب الاجتماعية في كتاب الله سبحانه وتعالى. في آخر الحلقة الماضية كنا نتحدث عن آداب اللقاء في صالونات، في قاعات، في منتديات، يعني آداب المجالس. قلنا إن من آداب هذه المجالس التي يذكرها كتاب الله سبحانه وتعالى أنه ما ينبغي أن يقام الرجل بعد أن اتخذ مكانه في هذا المجلس، إن كان صالون، إن كان قاعة عامة، أيا كان، ما ينبغي أن يقام هذا الرجل من مكانه بعد أن جلس فيه، نعم، واطمئن إلى هذا المكان من أجل قدوم زيد من الناس. ولذلك الباري يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، يعني الشيء المأذون به هو توسيع المكان، إخراج فسحة لم تكن واضحة ولم تكن موجودة، نعم، عن طريق أن يعني يتخذ الإنسان لنفسه مكانا أضيق، نعم، كان يأخذ راحته هكذا، يعني يزيد على حاجته من المكان الذي يحتاج إليه، نعم. فإذا وجد الناس فليتزاحموا، هذا معنى تفسحوا. لكن الباري عز وجل لم يأذن بأن يقام الرجل من مكانه وقد جلس فيه، كان هو السابق، نعم، هذا لا يتناسب، لأن في ذلك جرحا لكرامته وإساءة إليه. لكن إذا كان الحل هو إقامة هذا الرجل من هذا المكان ووضعه في مكان أليق، في مكان أعلى، فلا مانع في هذه الحالة، لأن الخطر أو الضرر الذي نحذر منه لن يتم. نحن في هذه الحالة نكرمه عندما نقيمه من هذا المجلس ونرقى به إلى مكان أعلى. لذلك الباري عز وجل قال بعد ذلك: وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النشز ما هو الارتفاع؟ يعني إذا قيل لهذا الجالس تفضل اجلس في مكان أليق أحسن، ففي هذه الحالة لا مانع ولا حرج، نكون بذلك قد وسعنا المكان للقادم، وفي نفس الوقت لم نسئ إلى هذا الجالس عندما طلبنا منه أن يقوم، لكن إلى مكان أليق به، نعم، أسمى، نعم. هذا شيء يمكن ذكرناه في آخر الحلقة الماضية. والغريب أيها السادة والسيدات أن هذه التفاصيل من آداب المجالس، نعم، التي يعبر عنها اليوم بعض الناس بالأتكيت، نعم، ينص عليه بيان الله عز وجل كمظهر من مظاهر الحضارة اللائقة في علاقة الناس بعضهم مع بعض. فانظروا إلى أي درجة يلاحظ بيان الله سبحانه وتعالى القيم الحضارية الدقيقة جدا فيما يتعلق بعلاقات الناس بعضهم مع بعض، فيما يتعلق بتلاقيهم في المجالس ونحو ذلك. إذن بيان الله سبحانه وتعالى يوضح لنا أن الجالسين إذا أخذ كل منهم مكانه مجلسه وجاء قادم متأخرا ما ينبغي أن نقيم زيد من الناس لأجل قدومه، نعم، لأن في ذلك غضاضة، لأن في ذلك إساءة إليه، إلا إذا أقمنا هذا الإنسان من المجلس الذي هو فيه ورفعناه إلى رتبة أرقى، ففي هذه الحال لا مانع، وهذا ما ينص عليه بيان الله. وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، النشز يعني الارتفاع من هذا المكان إلى مكان أعلى. إلا إذا قام الرجل بنفسه، دخل إنسان فاضل ذو مكانة وكان في الجالسين مثلا تلميذ له، أو كان في الجالسين إنسان يحبه ويقدره، فقام من ذات نفسه بدافع داخلي لا بأمر خارجي، فهذا شيء جيد، لأن هذا يدخل في باب الإيثار، والإيثار أمر مشكور وعمل مبرور ينص عليه بيان الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع. طيب تعالوا نتابع آداب الحوار الذي يتم في هذه المجالس على اختلافها أيا كان نوع هذا المجلس. من أهم آداب الحوار التي ينص عليها كلام الله عز وجل أن يكون الحديث بين المتجالسين على مستوى من الندية الواحدة مهما كانت الرتب متفاوتة. الحوار شيء والتدريس شيء آخر، يعني فرق كبير فيما يرسمه لنا بيان الله عز وجل بين أستاذ يلقي درسا على تلامذته وبين إخوة جالسين يتبادلون أطراف الرأي في مسألة اجتماعية، في مسألة اقتصادية، في مسألة من المسائل المختلفة، فرق. فإذا كان المجلس الذي يضمنا منتدى، قاعة، صالون للقاء، وكان هنالك حوار حول مسألة من المسائل الاجتماعية الدينية المختلفة، من آداب هذا الحوار التي ينص عليها بيان الله عز وجل أن يكون أسلوب الحوار أسلوبا نديا، لا تجد فيه من يتكلم بأسلوب متعالي ومن ثم يضطر الآخر إلى أن يتكلم بأسلوب الإنسان التابع المقلد ونحو ذلك، لا هذا خطأ، ويحذر منه بيان الله سبحانه وتعالى. ينبغي في هذه المجالس إذا تبادل الجالسون أطراف الحوار أن يكون حوارهم على مستوى واحد، هكذا علم البيان الإلهي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل الناس، أفضل الرسل والأنبياء، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس إلى المشركين، إلى الناس على اختلافهم، يحاورهم، يبادلهم أطراف الرأي في الحقائق الدينية الكونية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالباري عز وجل كان يبين للمصطفى عليه الصلاة والسلام أن عليه عندما يدخل في مجالس حوارية مع الناس أيا كانوا أن يكلمهم كأنه واحد منهم، وأن لا يحدثهم من مرتبة متعالية. نعم. لاحظوا قول الباري سبحانه وتعالى وهو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب عندما يريد أن يتناقش وأن يتحاور مع المشركين مع التائهين، يقول: قل أي يا محمد، وأنت تحاور هؤلاء الناس في مجالس حوارية، قل: لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لاحظوا، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. يعني أنتم تخطئوننا ولربما تتهموننا بارتكاب جريمة بتصوراتنا بمبادئنا بهذا المذهب الذي ندعوكم إليه. نعم، طيب، لعلنا كذلك. على كل، لن تسألوا يوم القيامة عن إجرامنا، لكن إياك أن تقول ولن نسأل عن إجرامكم، لا، بل قل ولا نسأل عما تعملون. يعني هذا التنبيه من الباري لرسوله ليس أمرا فقط بأن يكون حديثه مع الآخرين حديث ند للند، بل يأمره بأن يتواضع، بأن يفرض أنه هو المخطئ وأنهم هم المصيبون. نعم، ولذلك يقول الباري لرسوله، يعلمه كيف يخاطبهم بطريقة، لا أقول دبلوماسية، لا لا، دبلوماسية فيها نوع من النفاق، لا، بل بالأسلوب الحواري الذي ينطلق من مبدأ التساوي. قل لا تسألون عما أجرمنا، أنتم تتصورون أننا كاذبون وأننا مخطئون وأننا يعني أسطوريون وأن كذا. حسنا، طيب، لن تسألوا عن إجرامنا ولا نسأل نحن بالتالي أيضا عما تعملون. لا تقولوا ولا نسأل عن عقيدتنا بأنكم مجرمون، لا تقول هذا الكلام. هذا يعني أن أحدا من الناس لن يتحمل وزر الآخر، كل واحد يحمل أوزاره على ظاهره. نعم، ما يسمى بالطائر في عند العرب في الجاهلية يعني الشؤم، لن أتحمل شؤمكم ولن تتحملوا شؤمي. كل إنسان، نعم، شؤمه نابع من سلوكه من تصرفه. لاحظوا كذلك في نفس المكان الباري يتابع تعليمه للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانه للأدب الحواري الذي ينبغي أن يلتزم به، بعد أن قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نعم، الباري سبحانه وتعالى يقول له قل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أو إياكم، يعني اشرح لهم، علمهم، نبههم، نعم، بلغهم الرسالة التي حملناك إياها وكلفناك بإبلاغها، لكن لا على مستوى متعالي، لا، على مستوى محاورة الند للند. نعم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ثم قل لهم بعد أن تحادثهم وتحاورهم، قل وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن أو إياكم، يعني قد نكون نحن الضالون وأنتم على حق، وقد تكونون أنتم التائهون والضالون ونحن على حق، والأمر محتمل لهذا وذاك. نحن وإياكم في كلا الاحتمالين سواء، لذلك لكي نتبين الوضع لا بد من أن نتحاور، لا بد من أن نتعاون، وينبه الواحد منا صاحبه لمعرفة الحق، لأننا قد نكون نحن تائهين، يعني بتفضل منكم وبتنبيه نخلص من هذا التيه، ولربما تكونون أنتم التائهين والضالين، فبمحاورة منا لكم أيضا تخرجون من هذا التيه، لكن أينا يمكن يكون متعرض للتيه أكثر من الآخر؟ أينا يمكن يكون موقفه هو الحق أكثر من الآخر؟ لا لا، ما في واحد أعلى من الثاني في الاحتمال. سبحان الله، لاحظوا هذا الأدب القرآني. قل لهم وإن أو يعني بعد ما بتشرح وبعد ما بتبين دلائل الحق والرسالة التي بعثت بها إلى الناس، بعد بيان هذا قل له إن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. والله نحن لا يعني نرقى بأنفسنا إلى مستوى الكمال، وأنتم أكيد كذلك لا ترقون بأنفسكم إلى مستوى الكمال، كلانا معرض لأن يكون مخطئا ولأن يكون مصيبا. إذن تعالوا نلاقح أفكارنا بعضنا ببعض لكي يعني نتخلص جميعا من احتمال الخطأ. هذا الأسلوب أيها السادة والسيدات، هذا الأسلوب الحواري الذي يقوم على الندية وعلى التحذير من الفوقية والتباهي والتعالي في الكلام والتوجيه، مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. والوقت يضيق عن الانتقال بكم من آية إلى آية، من مشهد إلى مشهد. هذا يسمى في مصطلح الحضارة الإسلامية التي ينص عليها بيان الله سبحانه وتعالى، نعم، آداب الحوار في المجالس. من آداب الحوار في المجالس، من أهم آداب الحوار في المجالس، هذا الذي ينص عليه بيان الله سبحانه وتعالى. طبعا كثيرون هم التائهون عن هذا المنهج الذي يبصرنا به كتاب الله عز وجل. ما أكثر ما يكون الحوار الذي يتلاقى عليه الناس في المجالس تسابق في التسامي، يعني المتحاورون يتسابقون إلى منبر التعالي، كل واحد يريد أن يسبق آخره إلى منبر التسامي والتعالي في عرض آرائه وأفكاره. وإذا قلنا إن هنالك أسباب يعني عدم نجاح الحوارات التي كثيرا ما تنعقد، فإن من أهم أسباب ذلك الابتعاد عن هذا الأدب القرآني الذي يرسمه بيان الله عز وجل ويأمر به للناس جميعا، بل أول من يأمره به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بأدب الجلوس في المجالس وآداب الحوار الذي يكون أيضا في المجالس، أهم ما يمكن أن نقوله في هذا الصدد. الآن تعالوا إلى جانب آخر من هذه الآداب، آداب الدخول في البيوت. زيد من الناس أراد أن يذهب إلى دار صديق له. ما هي الآداب القرآنية التي ينص عليها القرآن، ومن ثم الآداب الحضارية التي ينبغي أن يلتزم بها؟ لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل في هذا الصدد، نصغي إلى هذه الآية القرآنية ثم نشرحها. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا ما يقوله الله عز وجل عن طرف من آداب البيوت، آداب دخول زيد من الناس إلى بيت صديق له. إذن وصلت إلى دار هذا الصديق، أول ما ينبغي أن أقوم به من هذه الآداب هو الاستئذان حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إذن الاستئناس أولا والاستئذان بالدخول ثانيا. ما معنى الاستئناس حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها؟ المراد بالاستئناس يعني الاستئذان، لأنه حتى تستأنسوا يعني حتى تسمعوا من أهل البيت إذنا لكم بالدخول، ومن ثم تستأنسون بهذه الدار التي وفدتم إليها. فالمراد بالاستئناس الاستئذان. نعم. طيب كيف يكون الاستئذان؟ في كل مجتمع له عرف في الاستئذان مختلف. فيما مضى كثيرا ما تكون الأبواب مفتحة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. الاستئذان يكون بأن يرفع صوته من بعيد، نعم، ينادي بأي عبارات تنبئ عن أنه جاء يستأذن بالدخول إلى هذه الدار، بحيث يسمع أهل الدار صوته، نعم، ويعرفونه. وإذا سمع صوتا من داخل الدار يقول من، لا يقولن أنا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم، رجل، نعم، قرع الباب، فالنبي عليه الصلاة قال من؟ قال أنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أنا أنا. إيش يعني أنا؟ ما هو كل واحد إذا جاء يعبر عن نفسه بأنا، لا، تذكر اسمك. نعم، فلان، نعم، يستأذن، أو أنا فلان أستأذن. طيب، أذن لك، ها، إذا استأنست، إذا تم الاستئناس تدخل. فإذا دخلت فينبغي أن تبدأ كلامك مع أهل البيت أولا بالسلام الذي تحدثنا عنه في حلقة ماضية مع شيء من التفصيل. لكن دعونا نتمم أسلوب الاستئذان. اليوم البيوت نظام اختلف عن نظام البيوت السابقة، الأبواب مغلقة، الاستئذان يكون بطرق الباب، الاستئذان يكون بقرع الجرس. هذه الوسيلة هي التي، نعم، آلت إليها المجتمعات الحديثة اليوم. ربما صادف أن الباب مفتوح، لا ينبغي أن يقول الباب مفتوح إذن أدخل، لا، ينبغي كذلك أن تطرق الباب أو أن تقرع الجرس. الباب مفتوح، الباب مغلق، نعم. طيب، هنا أيضا أدب آخر ينبغي أن نتبينه. وصلت إلى الباب وطرقته، ما ينبغي أن تقف في تلقاء الباب بمواجهة الباب، يعني بحيث إذا فتح الباب رأسا بشكل أوتوماتيكي سترى كل ما في داخل الدار. لا، ينبغي، وهذا بتعليم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تقف عن يمين الدار أو عن يساري، يعني عن يمين الباب أو عن يساري، بحيث إذا فتح الباب أمامك لا ترى شيئا مما هو في داخل الدار. حصل فيما يرويه الطبري أن رجلا أراد أن يدخل إلى قوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه آداب الدخول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى دار قوم، نعم، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن وقف من إلى جانب ركنه الأيمن أو ركنه الأيسر، ثم استأذن إما بطرق الباب أو برفع الصوت أو نحو ذلك. وقد علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أحدهم أن يفعل هذا. طبعا السبب واضح أيها الإخوة في هذا الصدد. طيب، هل هذا خاص في حال دخول الإنسان إلى بيت صديق، بيت قريب، بيت جار، يعني بيت غير بيته؟ طيب، ولنفرض أن الإنسان أراد أن يعود إلى داره من سفر، أن يعود إلى داره من عمل، من عمله التجاري، من وظيفته، يريد أن يعود في المساء إلى داره، هل هنالك آداب أيضا من هذا القبيل عندما يعود أحدنا إلى داره؟ نعم، نعم. فليس هذا الذي ذكره الله عز وجل خاصا بدار غير دارك، بل حتى الدار التي لك عندما تكون غائبا عنها وتريد أن تعود إليها لابد أن تستبين هذا الذي نقوله لكم. طيب، جئت في المساء بعد العمل ساعات غبت عن الدار، ينبغي أن أستأذن كذلك، يعني أطرق الباب، معي مفتاحي يا أخي؟ معي. لا، ينبغي أن تطرق الباب، أن تقرع الجرس. نعم، ثم يفتح لك الباب فتدخل. طيب، زيد من الناس يقول طيب هذه داري. والواقع أننا في مجتمعاتنا قلما ننضبط بهذا الأدب الذي يوضحه لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، لاحظوا الحكمة. رجل من الناس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبري وغيره، قال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ يعني أنا أريد أن أعود إلى الدار والدار فيها والدتي، أستأذن عليها؟ قال نعم. الرجل يريد أن يدخل داره وفي داره والدة له. نعم، يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل داره التي فيها والدته بدون استئذان؟ قال لا، لابد أن تستأذن. قال ليس لها خادم غيري. نعم، أستأذن عليها كلما دخلت؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن إذن. نعم، هذا يعني أنه إذا دخل الدار، إذا أراد أن يدخل الدار، نعم، إذا كان باب الدار مفتوح ينبغي أن يرفع صوته مستأذنا، إذا كان باب الدار مغلق ينبغي أن يقرع الباب أو أن يقرع الجرس. طيب الدار ليس فيها والدة، لا، فيها إخوته، فيها زوجته، فيها أولاده. الأمر لا يختلف أيها السادة والسيدات. الأدب القرآني، بل الأدب الحضاري الذي يأمر به الإسلام الإنسان الداخل إلى داره أن يستأذن. لماذا؟ لأن الرجل عندما يريد أن يدخل إلى داره وداره ليس فيها إلا زوجته وأولاده، طيب لعل زوجته في حاله لا تريد أن يطلع أن يطلع زوجه عليها وهي في هذه الحالة مشعثة، تلبس ثياب العمل الخدمة في المطبخ. نعم، وهي لا تحب أن يراها زوجها إلا بأبهى صورة، من حقها هذا. نعم، ومن ثم فإن الأدب الإسلامي يأمره بأن يطرق الباب. وقالوا يعني إذا كان الباب مفتوح يتنحنح، يرفع صوته، يحكي أي كلام ينبئ عن قدومه ثم يتمهل ولا يدخل مسرعا. نعم، من أجل هذا المعنى الذي يقوله لنا بيان الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المطبقين لهذه الآداب. نعم، نعم، إذن سنتابع إن شاء الله هذا الكلام في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.